No. هذا أصل آخر من أصول السنة ومن أصول اعتقاد أئمة الحديث والأثر، وهو الموقف من الصحابة رضي الله عنهم. وقد بدأه المصنف رحمه الله بمسألة الخلافة. الموقف من الصحابة يكون من جانب الفضيلة في ذكر اعتقاد فضلهم ومنزلتهم، ويكون أيضا في جانب آخر وهو جانب الخلافة والإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألتان متلازمتان، دائما ما يتكلم فيهما أهل العلم، والموقف منهما واحد ثابت عند أهل السنة والجماعة. وقد بدأ المؤلف رحمه الله بمسألة الخلافة والإمامة، والعلماء في هذا الموضع يتكلمون على الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. ومنهم من يتكلم على شروط الإمام عموما، من العلماء من يتكلم في هذا الموضع من كتب المعتقد على شروط الإمام بشكل عام، لكن غالب كلام العلماء المصنفين في الاعتقاد إنما يكون على مسألة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحديداً على الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن هؤلاء هم الذين وقع الكلام عليهم من أهل البدع وأنكر خلافتهم أو خلافة بعضهم من أنكرها من أهل البدع والضلال. فالخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه. يقول المؤلف رحمه الله: ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه. فالخليفة الأول هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه، خلافته ثابتة بإجماع العلماء، وهذا هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله باختيار الصحابة إياه. فخلافته ثابتة بإجماع العلماء وبإجماع الصحابة على اختياره ومبايعته آنذاك، وهذا هو المسمى بالبيعة. هذا هو المسمى بالبيعة. يقول العلماء: ثبتت خلافة أبي بكر بالبيعة، والمراد بيعة أهل الحل والعقد من الصحابة رضي الله عنهم. كما ذكرت لكم، العلماء قد يتكلمون في هذا الموضع على أمور تتعلق بالخلافة والإمامة عموما، ومنها مسألة شروط الإمام ومسألة تولية الإمام. فإذا تكلموا على خلافة أبي بكر يقولون إنها ثبتت بالبيعة بالاختيار، المراد بيعة أهل الحل والعقد من الصحابة رضي الله عنهم. وهنا سؤال مبحث يتكلم فيه العلماء: هل ثبتت خلافة الصديق رضي الله عنه بأمر آخر سوى الاختيار، سوى إجماع الصحابة؟ ثبوت الخلافة بإجماع الصحابة هذا أمر متفق عليه عند العلماء، تمام، ثبوت خلافة أبي بكر بالإجماع، بإجماع الصحابة، ببيعة الصحابة، باختيار الصحابة، هذا مجمع عليه بين العلماء. لكنهم اختلفوا في أمر آخر، هل هناك دليل آخر يدل على ثبوت خلافة الصديق؟ بعبارة أخرى، هل هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على خلافة الصديق؟ اختلف العلماء في ذلك، هذه الجزئية اختلف فيها أهل السنة. والذي عليه أهل التحقيق من العلماء أنها ثبتت بالنص الخفي، وإن شئت فقل بالإقرار الضمني والرضا من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المحققون من العلماء ثبتت خلافة أبي بكر رضي الله عنه بالنص الخفي أو بالإقرار الضمني والرضا من النبي صلى الله عليه وسلم. ما المراد بذلك؟ المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها إخبارا ضمنيا على سبيل الإقرار والرضا. طيب، ما هي الأحاديث التي يعنيها العلماء بذلك؟ يقولون من ذلك استخلاف أبي بكر رضي الله عنه في الصلاة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالوا فالإمامة في الصلاة جزء من الإمامة العامة، فلما رضي النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة الخاصة في الصلاة فهذا دليل على رضاه بالإمامة العامة في شؤون الدين والدنيا عموما. أمر آخر، في حديث ثابت في الصحيحين أيضا أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلمت معه في بعض الأمور، ثم قالت أرأيت إن لم أجدك، يعني إن أردت أن آتيك بعد ذلك فلم أجدك، فقال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر. فهذا فيه إشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه يعد خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، وأن من أراد النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجده فإنه يأتي إلى الصديق فإنه خليفة للرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا في بعض الأحاديث التي تدل على هذا المعنى، التي تدل على النص الخفي أو على الإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر. هناك حديث في صحيح مسلم هو أصرح ما جاء في هذا الموضع من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في مرض موته ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يقول قائل أو يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا هو أصرح ما جاء في هذه المسألة. فهذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل لا يرضى إلا أبا بكر خليفة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو ما عليه المؤمنون، فإن المؤمنين أيضا لا يرضون بأبي بكر بديلا، وهو ما وقع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. إذن خلاصة هذا المبحث، خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثابتة بإجماع الصحابة واختيارهم، هذا متفق عليه بين العلماء. تمام، من نازع في هذا فإن نزاعه غير مقبول، الخلاف في هذه الجزئية لا يسوغ، هذا خلاف الرافضة لعنهم الله الذين لا يثبتون الخلافة أصلا، هذا سنأتي إليه بعد قليل إن شاء الله. وأما القدر الزائد على ذلك، هل ثبتت خلافة الصديق بنص أو لا، هذا محل خلاف بين أهل السنة، والأرجح أنها ثبتت بالنص الذي ذكرت صفته. قال رحمه الله ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه. هذا هو الخليفة الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه، الخليفة الثاني هو الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. كيف ثبتت خلافته؟ يقول: باستخلاف أبي بكر إياه بالعهد، فقبل أن يموت الصديق رضي الله عنه عهد بالخلافة إلى عمر، قال: الخليفة بعدي عمر. هذا هو معنى الاستخلاف أو العهد، وهذا أيضا متفق عليه عند أهل السنة. أهل السنة مجمعون على إثبات خلافة عمر وعلى أن خلافته ثابتة بالاستخلاف. منهم من يزيد بعد ذلك البيعة، يعني من العلماء من يذكر بعد ذلك أيضا بيعة الصحابة، يقولون: بايعه الصحابة بناء على استخلاف أبي بكر إياه. تمام، بايعه الصحابة بناء على استخلاف أبي بكر إياه. ثم يفرعون على ذلك مسألة هي من أحكام الإمامة: إذا ثبتت الإمامة بالاستخلاف، فهل يشترط بعد ذلك بيعة من أهل الحل والعقد أم لا؟ مسألة يتكلمون فيها. تمام، إذن خلافة عمر ثابتة بالأصالة بماذا؟ بالعهد، بالاستخلاف من أبي بكر رضي الله عنه، ثم الكلام بعد ذلك في البيعة. قال رحمه الله: ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر. الخليفة الثالث عثمان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. كيف ثبتت خلافته؟ يقول: باجتماع أهل الشورى. من هم أهل الشورى؟ نرجع إلى أصل المسألة. لما طعن عمر رضي الله عنه وهو في سياق الموت، عهد بالخلافة إلى ستة، عهد بالخلافة إلى ستة، والأمر في الستة شورى بين المسلمين، الأمر في الستة شورى بين المسلمين. فطريقة استخلاف عثمان جامعة بين العهد والبيعة، يعني فيها جانب يصح أن يسمى عهدا، وفيها جانب يصح أن يسمى ماذا؟ بيعة. فجانب العهد في ماذا؟ أن عمر عهد عين، قال: الخلافة في فلان وفلان وفلان، في ستة: عثمان وعلي وسعد وطلحة والزبير ومن؟ وسعد رضي الله عنه. تمام، عبد الرحمن بن عوف لم أذكرهم. طيب، فهؤلاء هم الستة الذين عهد عمر رضي الله عنه بالخلافة إليه. قال: الأمر في هؤلاء الستة شورى بين المسلمين. فهناك عهد من عمر وإن كان في معينين في أكثر من واحد، وهناك بيعة بعد ذلك حصلت لما اجتمع أهل الشورى على واحد فبايعه من؟ المسلمون. تمام، لما عين عمر رضي الله عنه الستة استقر الأمر في النهاية على عثمان، في قصة مطولة أخرجها البخاري وفي صحيحه، استقر الأمر بعد ذلك على عثمان فبايعه أهل الحل والعقد من المسلمين. يقول رحمه الله: ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله. إذن الخليفة الرابع هو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كيف ثبتت خلافته؟ يقول: ببيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله. عبارة المصنف هنا دقيقة، والذي يطلع على هذه المسألة في تفصيلها يعرف أهمية كلام المؤلف هنا. المؤلف هنا لم يجزم بوقوع البيعة من الصحابة عموما كما فعل في الخلفاء السابقين. تمام، إنما قال: ببيعة من بايع من البدريين، فقيده. ثم إنه ضم مسألة الفضل إلى مسألة الخلافة في حق علي، قال: مع سابقته وفضل. وهذا لم يفعله في حق من؟ في حق الخلفاء السابقين. لماذا؟ لأن خلافة علي رضي الله عنه لم يحصل فيها ما حصل في خلافة من سبقه، كان هناك شيء من الاختلاف، وقعت فتن في عهد علي رضي الله عنه، فالمؤلف راعى ذلك وقيد عبارته. الذي عليه أهل السنة أن خلافة علي ثابتة ببيعة جمهور أهل الحل والعقد، جمهور أهل الحل والعقد. أو بعبارة أخرى جمهور أهل الشوكة والقدرة. لماذا؟ لأن هناك نزاعا حدث، وهناك فتنا حدثت، تمام، وحصل ما حصل من النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، وسيأتي الكلام على ذلك، فهذا يراعيه العلماء في هذا الموضع. فالبيعة وقعت من جمهور أهل الشوكة والقدرة، وهذا في حد ذاته يكفي لإثبات الخلافة. لا يلزم أن يبايع كل أهل الحل والعقد أو الغالبية العظمى منهم، لا يلزم، إنما المراد من تحصر بهم الشوكة والقدرة، وهذا هو ما وقع في حق علي رضي الله عنه. ثم إنه ألحق مسألة الفضل، وسيأتي الكلام على ذلك، لأن هناك من سوى بين علي وبين غيره رضي الله عنه في الفضل، فهو يراعي ذلك أيضا ويقول مع سابقته وفضله، ففضله يرشحه لكون خلافته صحيح. لماذا؟ كان هو أحق بالخلافة ممن سواه في ذلك الوقت للأحاديث التي تدل على فضله. فالمؤلف يربط هنا بين الخلافة والفضل، وهذا موطن مهم في هذه الرسالة، أنه يربط بين الخلافة وبين الفضل، وهذا أمر صحيح سننبه عليه إن شاء الله. نعم.
ثبتت خلافة واحد منهم انقضى منها خلافة الأربعة.
هنا الكلام على جانب الفضل، الكلام على جانب الفضل في شأن الصحابة رضي الله عنهم، الكلام على فضلهم ومنزلتهم والاعتقاد فيهم من هذه الحيثية. يقول رحمه الله: ويقولون بتفضيل الصحابة الذين رضي الله عنهم لقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل، ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان، فمن كان من التابعين من بعدهم لم يأتي بالإحسان فلا مدخل له في ذلك. هذا استدلال لطيف من المؤلف رحمه الله على وجوب تعظيم الصحابة وتوقيرهم واتباعهم، أن الله عز وجل لم يرضى عن أتباعهم إلا بشرط الإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فلم يرضى عن التابعين إلا بشرط ماذا؟ اتباع الصحابة بإحسان. فهذا دليل على وجوب تعظيم الصحابة واعتقاد فضلهم ومنزلتهم، لأن هذا هو معنى الاتباع بإحسان. كيف يتبع الصحابة بإحسان مع الوقيعة فيهم أو تنقصهم أو شتمهم أو بغضهم؟ فهذا دليل على وجوب تعظيم الصحابة ومحبتهم واعتقاد فضلهم ومنزلتهم. ثم تكلم بعد ذلك على قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه الآية، بكلام واضح إن شاء الله تعالى لا يحتاج إلى تعليق. الكلام على فضل الصحابة أو على الاعتقاد في الصحابة في مسائل. المسألة الأولى: حد الصحبة، والمراد بذلك من هو الذي يدخل في الاعتقاد الذي ذكرناه. نحن نقول الاعتقاد في الصحابة، من هم الصحابة؟ من هو الذي يدخل في حد الصحابة حتى يجب فيه هذا الاعتقاد؟ الصحابة، الصحبة لغة مأخوذة من المقارنة، الصحبة هي المقارنة، وإن قلت الصحبة هي المقارنة، مطلق المقارنة، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا، سواء كان ذلك مصاحبا لشيء آخر كالسماع مثلا أو لا، فكل من صحب أحدا ولو ساعة من نهار ولو قدرا يسيرا فهو من أصحابه. هذا من حيث الإيش؟ من حيث اللغة. والصحابي شرعا أو اصطلاحا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. فالتعريف الاصطلاحي أخذ التعريف اللغوي وأدخل فيه بعض الأشياء. أولا أخذ مطلق المصاحبة، مطلق المقارنة، قيل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم سواء طال ذلك أو قصر، سواء طال ذلك أو كثر أو قصر، سواء طالت هذه الصحبة أو قصرت، سواء حصل معها سماع وتلق عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، سواء حصل معها غزو وجهاد أو لا، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أصحابه، الاعتبار باللقاء. والقيود التي أدخلها التعريف بعد ذلك كما يلي: أولاً الإيمان، لا بد أن يكون اللقاء حال كون الملاقي مؤمناً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن لقيه عليه الصلاة والسلام كافراً به فإنه لا يعد من أصحابه، الكفار والمنافقون لا يعدون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم لقوه ماذا؟ كفاراً به. ثانياً الموت على الإسلام، ألا يموت على ردة والعياذ بالله. فأما من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات مرتدا فإنه أيضا لا يعد من الصحابة. فالاعتبار بالوفاة على الإسلام أن يكون قد مات مسلما. فإذا تحققت هذه الشروط في أحد من الناس فهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل في هذا الاعتقاد الذي نذكره. المسألة الثانية، تفضيل الصحابة على من بعدهم، تفضيل الصحابة على من بعدهم، وهذا هو الاعتقاد المذكور الواجب في حق الصحابة رضي الله عنهم. لا بد من اعتقاد فضلهم على من جاء بعدهم، لا بد أن تعتقد أنهم أفضل ممن جاء بعدهم، ولا بد من ما يستلزمه ذلك من محبة وتعظيم ونصرة واتباع وثناء جميل وما أشبه ذلك من المعاني الطيبة. والأدلة متوافرة على ذلك في الكتاب والسنة، في الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخر الآية. أيضا في الآية التي تكلم عليها بعد ذلك: محمد رسول الله والذين معه الآية. أيضا في قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، والآية بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الآية الأولى في شأن المهاجرين والثانية في شأن الأنصار. ثم قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فبين الواجب نحوه. من السنة أحاديث متعددة، منها ما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزون فيقال لهم: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح عليهم، ثم يغزون فيقال لهم: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. وفي بعض الروايات ذكر القرن الثالث: ثم يغزو ناس فيقال لهم: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبنا النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. فهذا طرف من الأدلة في الكتاب والسنة على المطلوب. تنبيه هنا في هذا الموضع: اعتقاد فضيلة الصحابة على من بعدهم لا بد فيه من الإشارة إلى شيء مهم. قلنا يدخل في هذا الاعتقاد كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، صحيح؟ حتى وإن كانت الصحبة قليلة، حتى وإن لم يكن فيها سماع ولا تبليغ للعلم، حتى وإن لم يكن فيها غزو ولا جهاد، وبهذا يكثر عدد الصحابة جدا. ولا نتكلم على مثل الخلفاء الأربعة أو مثل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو مثل أبي هريرة وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الأكابر رضي الله عن الصحابة أجمعين، لكن هذا يدخل فيه من جميع الصحابة. طيب، هنا جانب تكلم فيه من تكلم من العلماء: هل يمكن أن يقال بالكلام الذي ذكرناه في حق مثلا رجل من الصحابة ليس له إلا مجرد اللقاء، ليس له إلا مجرد اللقاء، ولعله بعد ذلك لم يأتي عنه خبر، أو لم يسمع عنه شيء، أو لم يكن له في الإسلام أثر كبير، هل يمكن أن يقال بهذا الكلام مع مثل هذا مع مقارنته بمثل أئمة التابعين ومن بعدهم ممن لهم في الإسلام أثر كبير؟ هنا تكلم من تكلم من العلماء، وقال بعضهم بتفضيل بعض التابعين على بعض الصحابة عندما نظر إلى هذه الجزئية، عندما ظهر عنده هذا المأخذ قال من قال من العلماء بتفضيل بعض التابعين على بعض الصحابة، لكن هذا متعقب، هذا متعقب وهو معدود من زلات العلماء. والتفصيل في هذه المسألة كما يلي: نقول الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم، كل واحد من الصحابة أفضل من كل واحد ممن جاء بعدهم على سبيل الإطلاق، على سبيل الإطلاق، يعني فضيلة مطلقة، فضيلة مطلقة لأجل الصحبة، لأجل الصحبة، لأن شرف الصحبة لا يعدله شيء، لأن شرف الصحبة لا يعدله شيء. تمام. حتى أنكر من أنكر من الأئمة على من أراد أن يقارن بين عمر بن عبد العزيز وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. تمام. فأنكر العلماء ذلك إنكارا شديدا وقالوا معاوية خير من ملء الأرض من أمثال فلان أو فلان. لماذا؟ لأنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل واحد، هذا التفضيل ليس تفضيلا عاما، إنما هو تفضيل أيضا على سبيل الخصوص في حق كل واحد. فكل واحد من الصحابة أفضل من كل واحد ممن جاء بعدهم فضيلة مطلقة، فضيلة مطلقة. وأما الفضيلة المقيدة فهذا شيء آخر، الفضيلة المقيدة هذا شيء آخر. فيجوز أن يقال بتفضيل بعض التابعين من أئمتهم أو فضلائهم أو خيارهم على بعض من يدخل في مسمى الصحبة، انتبه للكلام، على بعض من يدخل في مسمى الصحبة، من حيثية بعينها، من حيثية العلم، من حيثية الإمامة، من حيثية النفع العظيم الكثير للإسلام والمسلمين، من حيثية الجهاد في سبيل الله، من حيثية كثرة العبادة والزهد والورع إلى آخره، من حيثية الصبر على البلاء كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات للعامل فيهن قدر 50 منكم، للعامل فيهن قدر 50 منكم. قيل: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم. قال: بل منكم. فالكلام موجه لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم. إذن هناك بعض الأمور التي قد يفضل فيها بعض من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم من حيثيات معينة، من حيثيات معينة. فهذا هو التفضيل المقيد. إذن خلاصة المسألة في التفصيل بين التفضيل المطلق والتفضيل المقيد: لا يجوز أن يقال فلان من التابعين أفضل من فلان من الصحابة هكذا بإطلاق، لا يجوز، لا بد أن يقال كل واحد من الصحابة أفضل من كل واحد ممن بعدهم بالإطلاق هكذا. تمام. هذا هو التفضيل المطلق. التفضيل المقيد عندما يقال من حيث الأعلمية، من حيث العبادة والزهد والورع، من حيث كذا أو من حيث كذا، فهذا كلام آخر، مع ضرورة التأدب في العبارة أيضا، لا يجوز أن يكون في العبارة ما فيه حط أو تنقص من شأن الصحابة رضي الله عنهم، إنما تكون العبارة منضبطة وفيها ما يدل على المعنى المراد من غير تعرض لجناب الصحابة رضي الله عنهم. تمام. إذن بهذا يزول الإشكال وتجتمع الأدلة ولا يكون فيها اختلاف إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة: تفاضل الصحابة فيما بينهم، تفاضل الصحابة فيما بينهم. فالصحابة فيما بينهم يتفاضلون، هم كقرن كجيل أفضل من كل من جاء بعدهم، وكل واحد منهم أفضل من كل واحد ممن جاء بعدهم كما بينا، وهم فيما بينهم في أنفسهم يتفاضلون، بعضهم أفضل من بعض. فهناك طوائف معينة من الصحابة رضي الله عنهم لها فضيلة خاصة لا بد من اعتقادها كما ثبت في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في كتاب الله تعالى. فالنوع الأول من التفضيل تفضيل الخلفاء رضي الله عنهم، الخلفاء الأربعة. فالخلفاء يفضلون على من سواهم، وهم فيما بينهم أيضا يتفاضلون. الخلفاء أفضل ممن سواهم، وهم فيما بينهم يتفاضلون. فالدليل على تفضيل الخلفاء إجمالا حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه الذي أخرجه أهل السنن سوى النسائي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. وأما التفضيل الخاص، تفاضل الخلفاء فيما بينهم، فهو على هذا الترتيب والقاعدة، احفظها جيدا: ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف. ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، احفظ هذا جيدا. وقد ذكرت لكم أن المؤلف رحمه الله أشار إلى الربط بين الجانبين، وهو الصحيح عند أهل السنة، فليس هناك فرق بين مسألة الخلافة ومسألة الفضل، وإنما المسألتان متلازمتان. فترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، الأمران متلازمان. لماذا؟ هذا أيضا من المفيد أن تعرفه. لماذا ابتداء؟ لأننا لو قلنا بسوى ذلك للزم منه جواز تولية المفضول مع وجود الفاضل. انتبه، لو قلنا بالتفريق بين مسألة الخلافة ومسألة الفضل، بمعنى أن الترتيب في الفضل ليس كالترتيب في الخلافة، فمعنى هذا أن الذي تولى الخلافة في عصره كان هناك من هو أفضل منه في وقته، وهذا لا حاجة إلينا به. نعم، يجوز شرعا تولية المفضول مع وجود ماذا؟ مع وجود الفاضل. هذه مسألة مستقلة، مسألة إجمالية، لكن لا حاجة بنا إليها في زمن من؟ في زمن الصحابة رضي الله عنهم. ليس هناك ما يدعو إلى ذلك، إنما يولى المفضول مع وجود الفاضل إذا كانت هناك مسوغات، إذا كانت هناك مبررات، إذا كان هناك سبب يدعو إلى ذلك، مصالح أو مفاسد أو أمور معينة، لكن هذا لا وجود له في زمن الصحابة رضي الله عنهم. تمام؟ إذن الترتيب في الفضل كالترتيب في الخلافة والعكس، هذه هي القاعدة التي تعرف في هذا الموضع. نعود مرة أخرى، من حيث الفضل الخلفاء رضي الله عنهم يتفاضلون فيما بينهم، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. تمام؟ وهناك نص على هذا الأمر، على هذا الترتيب في الفضل سوى مسألة الخلافة، عندنا نص خاص في مسألة الفضل نفسها، وهو ما رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هذا هو النص في المسألة، يقول: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المسمى المرفوع حكما. إذا أسند الصحابي أمراً إلى زمن النبوة فهو ماذا؟ فهو حجة. تمام؟ فكانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقدمون أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان. إذن إلى هذا الحد، إلى عثمان رضي الله عنه، إلى الخليفة الثالث، ليس عندنا ماذا؟ ليس عندنا إشكال بالنظر إلى هذا الحديث وحده. تمام؟ طيب، علي رابعهم، من أين أتينا بهذا؟ والحديث الذي استدللنا به يقول: ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. فظاهره أن عليا في الفضل كمن سوى، أن عليا في الفضل يستوي مع بقية الصحابة رضي الله عنهم. فنقول هناك نص آخر دل على هذه المسألة، وهو حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة. الخلافة بعدي 30 سنة، أي خلافة النبوة. فإذا نظرت في هذا العدد، في هذا النصاب، فإنه لا يكتمل إلا بخلافة علي رضي الله عنه. تمام؟ يعني كانت خلافة أبي بكر 2 تقريبا، كانت خلافة عمر 10 سنوات وشيئا وبضعة أشهر، كانت خلافة عثمان 15 سنة تقريبا. فالنصاب لا يكتمل إلا بخلافة من؟ بخلافة علي رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بخلافة علي وأقرها واحتسبها واعتد بها وأدخلها في خلافة النبوة، فهذا دليل في مسألة الخلافة. لو رجعنا إلى المسألة مرة أخرى، هذا دليل في مسألة الخلافة ودليل على الفضل. لماذا؟ لأن التقديم في الخلافة يستلزم التقديم في الفضل للسبب الذي شرحناه. تمام يا جماعة؟ وأيضا في جانب الفضل، لو أنك نظرت إلى الأحاديث التي جاءت في فضل علي، هذا هو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، لو نظرت إلى الأحاديث التي جاءت في فضل علي فإنك تجد أنها ليست كالأحاديث التي جاءت في غيره. يعني في زمنه مثلا، إذا تكلمنا على أصحاب الشورى الذين بقوا بعد عثمان رضي الله عنه، فكان منهم مثلا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. انظر إلى الأحاديث في فضل علي وانظر إلى الأحاديث في فضل سعد، فإنك تجد فرقا، تجد فرقا. لو لم يكن إلا قوله صلى الله عليه وسلم في علي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فهذا وحده يكفي في المسألة. تمام يا جماعة؟ إذن علي رضي الله عنه هو الرابع في الفضل، كما أنه هو الرابع في الخلافة. القول في الخلافة هو القول في الفضل تماما. هذا الترتيب مجمع عليه عند علماء السنة على ما استقر عليه الأمر بعد ذلك. كان هناك خلاف قديم في شأن عثمان وعلي خصوصا بالنسبة للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لا خلاف في تقديمهما وفي تقديم أبي بكر رضي الله عنه، هذا لا خلاف فيه. لكن خالف من خالف قديما في شأن عثمان وعلي رضي الله عنهما، فمنهم من قدم عليا على عثمان، ومنهم من سوى بينهما، من سوى بين عثمان وعلي في الفضل، ومنهم من توقف يعني لم يفضل هذا على ذاك، ومنهم من قدم عثمان ولم يربع بعلي، سوى بين علي وبين غيره في الفضل. كل هذه كانت أقوالا للسلف فيما مضى، لكن استقر الأمر بعد ذلك على تقديم عثمان على علي وعلى تقديم علي على من سواه. تمام؟ هذا الترتيب هو الذي استقر عليه الأمر بعد ذلك. ثانيا، تفضيل العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، هذا أيضا من الفضائل الخاصة للصحابة رضي الله عنهم. والعشرة هم الخلفاء الأربعة، ويزيد عليهم الستة كما نظمهم ابن أبي داود في حائيته: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء كم؟ ستة: سعيد بن زيد، وسعد بن أبي وقاص، وابن عوف عبد الرحمن، وطلحة بن عبيد الله، وعامر فهر هو من؟ أبو عبيدة بن الجراح، والزبير بن العوام رضي الله عن الجميع. ثالثا، تفضيل المهاجرين والأنصار. تفضيل المهاجرين والأنصار، وتفضيل المهاجرين على الأنصار، وتفضيل المهاجرين على الأنصار. وهذا هو الموجود في كتاب الله تعالى كما في الآيات التي سبقت: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ففضلهم، فضل الطائفتين، وقدم المهاجرين على من؟ على الأنصار. في الآيات التي ذكرناها من سورة الحشر: للفقراء المهاجرين هؤلاء أولا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هؤلاء هم الأنصار، ففضل الطائفتين وقدم المهاجرين على الأنصار. هذا يوجد أيضا في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. فذكر المهاجرين والأنصار وقدم المهاجرين أيضا على الأنصار. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فذكر فضيلة الأنصار وذكر فضيلة الهجرة وقدم فضيلة الهجرة على فضيلة النصرة: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. أيضا من الأحاديث التي جاءت في فضيلة الأنصار ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رابعا فضيلة أهل بدر، فضيلة أهل بدر، وهي ما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث مطول في قصة حاطب بن أبي بلتاع رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خامسا فضيلة أهل الشجرة، أصحاب الشجرة، أصحاب بيعة الرضوان، كما قال الله تعالى في كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأخرج مسلم من حديث أم مبشر الأنصارية زوجة زيد بن حارثة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. سادسا تفضيل من أسلم قبل الفتح على من أسلم بعده، تفضيل من أسلم قبل الفتح، فتح إيش؟ أين ذهبت؟ فتح مكة. تفضيل من أسلم قبل الفتح على من أسلم بعده، كما قال تعالى في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فهذه ألوان من التفضيل لطوائف من الصحابة رضي الله عنهم. والقاعدة العامة كما ذكرت لكم: كل من جاءت فيه فضيلة بخصوصه فنحن نؤمن بها، تمام، إيمانا بالنص واتباعا للنص. أي فضيلة جاءت لأحد من الصحابة بخصوصه فنحن نثبتها له كما ثبت النص. يعني مثلا إذا تكلمنا على لون آخر، فضيلة 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب، منهم من من الصحابة؟ عكاشة بن محصن. إذن نقول عكاشة بن محصن من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. لماذا؟ لأنه جاءت فيه فضيلة بخصوصه، تمام. وهذا باب واسع جدا، باب واسع جدا، والأحاديث كثيرة جدا جمعها من جمعها من العلماء في مصنفات مستقلة كالإمام أحمد رحمه الله وغيره. إذن الفضائل الخاصة للصحابة كل من ثبت فيه فضل بخصوصه على سبيل الطوائف أو على سبيل الأعيان فكل هذا نثبته كما جاء في النص. المسألة الرابعة: أشهر مذاهب أهل البدع في الصحابة رضي الله عنهم. المذهب الأول مذهب الخوارج، وهم يكفرون عليا وعثمان، يكفرون عليا وعثمان. وأيضا من تابع عليا، من تابع عليا في النزاع الذي جرى بينه وبين غيره من الصحابة، وكذلك أيضا يكفرون من نازع عليا من الصحابة كمعاوية وغيره. فمذهبهم من هؤلاء جميعا التكفير، يكفرون هؤلاء جميعا بناء على وقائع يطول فيها الكلام ليس محلها الآن. بالنسبة لعثمان رضي الله عنه ما أخذوه عليه من الأشياء التي أدت إلى مقتله بعد ذلك، بالنسبة لعلي النزاع الذي حصل في مسألة التحكيم وما ترتب على ذلك، هذه أمور معروفة. فبناء على هذه المواقف كفر الخوارج هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. المذهب الثاني مذهب الروافض، وهم يكفرون عامة الصحابة وأكثرهم، وينكرون خلافة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، ويقدمون عليا عليهم، يقدمون عليا عليهم. فهذه ثلاث أمور رئيسية ظاهرة في مذهب الروافض لعنهم الله. فهم أولا يكفرون أكثر الصحابة، يكفرون أكثر الصحابة بناء على الأصل الفاسد المكذوب الذي اتخذوه دينا عندهم، وهو ادعاء النص في عليه، ادعاء النص في من؟ في عليه. فالصحابة عندهم كفروا لما ضيعوا هذا النص وكتموه وهضموا عليا حقه، تمام؟ فهم يكفرون عامة الصحابة، وهذا طبعا ينبني عليه الشتم واللعن والتفسيق وهذا كله مرتبط بالتكفير. الأمر الثاني بالنسبة لقضية الخلافة والإمامة، لا يثبتون إلا خلافة علي، لا يثبتون إلا خلافة علي، خلافة الثلاثة ينكرونها لا يعتبرون بها أصلا. الأمر الثالث بالنسبة لمسألة الفضل، يقدمون عليا على جميع الصحابة، فعلي عندهم هو أفضل الصحابة، وهذا يعني طبعا هو المتوقع لأن الصحابة عندهم ماذا؟ كفار، تمام؟ فمن جهة الفضل يقدمون عليا على الجميع، يقدمون عليا على الثلاثة وعلى جميع الصحابة. المذهب الثالث مذهب النواصب بالصاد، النواصب سموا كذلك لأنهم نصبوا العداوة لآل البيت، نصبوا العداوة لآل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب قديم، كان هناك طائفة قديمة تعرف بذلك، تعادي أهل البيت وتسبهم وتبغضهم، فهؤلاء كان يقال لهم النواصب. المذهب الرابع مذهب الزيدية، مذهب الزيدية. وهم يقرون خلافة الثلاثة، يقرون خلافة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، ولكن يقدمون عليا عليهم. فخلافهم في ماذا؟ في جانب الفضل فقط، يقدمون عليا على الثلاثة في الفضل، وأما من جهة الخلافة فإنهم يعتبرون بخلافة الثلاثة ويثبتونها.
الله